بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل في هذه الدروس، وسيكون تعليقنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل مذاكرتنا جميعا لكتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: كتاب الصيام. طبعا أيها الأخوة الكرام، معلوم بأن الصيام، صيام شهر رمضان، فرض على هذه الأمة بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن أنه ركن من أركان الإسلام، وأجمعت الأمة على هذا الأمر. والصيام أيها الأفاضل عبادة قد شرعها الله عز وجل على الأمم الماضية، وعلى هذه الأمة أيضا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام مشروع وموجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. وشهر رمضان يسمى أيضا بشهر الصبر، والصيام أيضا يسمى في كتاب الله عز وجل بالسياحة، أي السائحون أي الصائمون. السائحون معناها الصائمون. ذكر هذا جماعة من أهل العلم ممن لهم عناية بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، فإن استباق رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط. بعض الناس قد يقول بأني في شك من مسألة الرؤية والحساب غير منضبط، إذا يعني حساب الرؤية غير منضبط، إذا سأحتاط وأصوم قبل بداية شهر رمضان من آخر شعبان يوم أو يومين من باب التهيؤ لرمضان، وإذا وقع أي خطأ أكون في الجانب الطيب ولا أقع في أي محذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. ثم أيضا أنبه على فائدة تستفاد بشكل عام من هذا الحديث. الفائدة هذه أن الاحتياط لا بد أن يكون على وفق الدليل. يعني ما يجي واحد يقول لك أنا بعد الصلاة سأسجد لله سجود سهو، احتياط، يمكن أنا مقصر، يمكن وقع مني شيء، سأسجد سجود سهو. نقول لا يصح مثل هذا الأمر. طيب هذا احتياط، وهل هناك ضرر في الاحتياط؟ نقول نعم، الاحتياط لا بد أن يكون على وفق الدليل، ولا يكون الاحتياط أمور يحدثها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان هذا الأمر من باب الاحتياط لشهر رمضان. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ونص الشافعية على التحريم، يعني هذه الكراهية محمولة على التحريم، فهذا عمل محرم، هذا عمل محرم يوهم الزيادة في شهر رمضان. وأيضا من الفوائد بارك الله فيكم أن بعض الناس لا يقتصر على مجاوزة الحد الشرعي، فقد يقول سأصوم يوم قبل رمضان احتياط، في السنة القادمة يومين، في السنة التي بعدها 3 أيام، فتصبح هذه الأيام كأنها مفروضة ثابتة مستقرة قبل شهر رمضان. وكما قال بعضهم: في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. ثم جاء الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. مثلا رجل متعود على صيام يوم وفطر يوم، صادف اليوم الذي يصوم فيه أنه يكون قبل رمضان بيوم، هل يصومه أم لا يصومه؟ يصومه، لأن هذا الرجل استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: رجل متعود على صيام الاثنين والخميس،
صادف يوم الخميس أنه قبل رمضان بيوم أو يومين، فنقول لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من عادته الصيام. فهذا الرجل يعلم من حاله أنه لم يحتاط قبل رمضان، وإنما عادته أن يصوم، فوافق هذا الأمر قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بعضهم رجح أنه موقوف على عمار بن ياسر، يعني هذا من كلام عمار بن ياسر ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمار بن ياسر يقول معنى كلامه: لا تصم اليوم الذي يشك فيه. وهذا الكلام كلام عمار بن ياسر يدل عليه الحديث الذي قبله، يدل عليه الحديث الذي قبله. طيب أنا أسألكم سؤال، في رمضان هذه السنة يوم الشك أي يوم؟ لا، على حسب، نتكلم عن تاريخنا هذا اللي موجود في المسجد، أي يوم؟ يوم السبت، لأن رمضان إما أن يكون السبت أو الأحد على هذا الموجود عندنا بارك الله فيكم. فإذا يكون يوم الشك أي يوم؟ يوم السبت. يوم السبت هذا قد يكون من رمضان وقد ما يكون من رمضان. فبعض الناس يقول لك سأحتاط وأصوم يوم السبت قبل رمضان، من باب التأكيد على استقبال شهر رمضان بعبادة، ويمكن تكون رؤيتنا خطأ، فنقول هذا الكلام غير مقبول، لأنه جاء أثر عمار بن ياسر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب لو واحد متعود يصوم يوم ويفطر يوم، وصادف اليوم اللي بيصوم يوم السبت، لا حرج عليه، هذا استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الأول. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال: وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. في هذا الحديث فوائد، منها دخول شهر رمضان يعلم بأمره، دخول شهر رمضان يعلم بأمره. أما الأمر الأول قال في الحديث: إذا رأيتموه، إذن دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال كما جاء في نص حديث الباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وجاء فأكملوا العدة 30. إذن الطريقة الثانية نعرف فيها دخول شهر رمضان أن نكمل شعبان كم يوم؟ 30 يوم. إذن عندنا طريقتين لإثبات دخول شهر رمضان: الطريقة الأولى رؤية الهلال، الطريقة الثانية أن نكمل شعبان 30 يوم. أما طريقة أخرى لا يوجد رعاكم الله، وإنما عندنا الطريقة الأولى رؤية الهلال، والطريقة الثانية عندنا إكمال عدة شعبان 30. وهذه طريقة ميسرة وسهلة، وهذا يبين ويؤكد أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. إما أن ترى الهلال، عموم الناس يرون الهلال ويعلن من قبل ولي الأمر أن الهلال رؤي وشاهده الناس، وإما إذا ما أرأى الناس الهلال عندهم الأمر الآخر، وهو يكمل عدة شعبان 30 يوما، يكمل عدة شعبان 30 يوما. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. تراءى، كل واحد أراد أن ينظر الهلال، يعني حاولوا رؤية الهلال. نسمع الآن يعني شكلت لجنة لتحري الهلال، هذا معنى تراءى الهلال، تراءى الناس الهلال، يعني حاولوا أن يشاهدوا الهلال هل يرونه أم لا. قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. طيب هذا الحديث يؤكد على الطريقة الأولى التي فيها إثبات دخول شهر رمضان، وهي رؤية الهلال. وفي هذا الحديث أيضا استحباب ترائي الهلال، يعني سبحان الله يمكن الإنسان يرى الهلال. وكنت مرة في محاضرة سألت مجموعة من الحضور: من منكم رأى هلال دخول شهر رمضان؟ استغربت أن أحد الحاضرين رفع يده وقال: أنا رأيته مرة بنفسي. وهذا الأمر قد يقع لبعض الناس ممن لهم بصر قوي فيتحرى الإنسان الهلال ويحرص على تطبيق مثل هذا الأمر. فعبد الله بن عمر رأى الهلال، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعلن دخول شهر رمضان. طيب عندنا الآن مسألة، كم شخص لابد أن يشهد أنه رأى الهلال؟ هل شخص واحد، شخصين، عشرة، عشرين، كم؟ هذا أول شهر رمضان. طيب في آخر شهر رمضان كم شخص لابد أن يخبر أنه رأى الهلال؟ شخص، شخصين، ثلاثة، أربعة، كم شخص؟ الأصل بارك الله فيكم باعتبار بعض النصوص الشرعية أنه لابد من شهادة اثنين، لابد من شهادة اثنين. جاء عن الصحابي الحارث بن حاطب أنه ذكر أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني الرؤية لابد أن يكون فيها شخصين، لابد أن يكون فيها شخصين. ويمكن يستنبط هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، شوف الجمع الآن، فهذا يوحي ويشير إلى أن الرؤية لابد فيها من شخصين فأكثر. لكن حديث عبد الله بن عمر يخصص أول شهر رمضان فيكتفى فيه بشاهد واحد، حديث عبد الله بن عمر يخصص أول شهر رمضان فيكتفى فيه بشاهد واحد. طيب هذا الشاهد يشهد عند القاضي، يتحقق منه أين رأيت الهلال، كيف رأيت الهلال أو غير ذلك. يحكى أن رجل تدلى من حاجبه شعرة، تدلت من حاجبه شعرة بيضاء، فجاء عند القاضي وقال قد رأيت الهلال، فلما فحصوه قالوا رأيت شعرة بيضاء جاءت على عينك وظننت أنها الهلال، وهذا طبعا ليس الهلال وإنما هو وهم من هذا الذي زعم أنه رأى الهلال، فيتحقق من هؤلاء ويتأكد من هؤلاء. في خروج شهر رمضان لابد من شاهدين، بدليل ما جاء عن الحارث بن حاطب أنه قال وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، نسكنا بشهادتهما. طيب أيها الأخوة الأفاضل، لابد أن ننتبه أن يكون الشاهد عدل، ثقة، مأمون. قال الحافظ النووي رؤية الكافر والفاسق والمغفل لا تصح بلا خلاف. رجل معروف أنه كذاب، يكذب، ما يصدق هذا الرجل، جاء وقال أنا رأيت الهلال، ما نصدقه، ما نصدقه، لأن هذا الرجل عهد وجرب عليه الكذب. رجل ما يعرف إيش معنى الهلال، ما يعرف أبدا، ساذج، يعني ما عنده علم وإدراك بمثل هذه الأشياء، جاء عند القاضي قال رأيت الهلال، قال أتوقع. لا، هذا الكلام لا يقبل منه، لابد أن يكون نبيها حصيفا يعرف هذا الأمر، لأن المسألة تترتب عليها أحكام شرعية وتترتب عليها أمور كثيرة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله، والراجح أنه حديث ضعيف. لكن ذكرت لكم كلام النووي أن شهادة الكافر لا تصح بلا خلاف، شهادة الكافر لا تصح بلا خلاف، فالإجماع على هذا الأمر. قال وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حفصة شقيقة عبد الله بن عمر، ليست أخته يعني من الأب فقط، بل أخته من الأب والأم، شقيقته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. رجح جماعة من أهل العلم أنه موقوف، أي من كلام أم المؤمنين حفصة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا الحديث على أن الصيام لا بد فيه من تبييت النية، يكون عندك نية سابقة، والحديث الأصل فيه العموم في جميع أنواع الصيام، الفرض، النفل، الصيام الذي يوجبه الإنسان على نفسه. لفظ الحديث عام، من لم يبيت الصيام، أي صيام؟ للعموم، جميع الصيام، كل أنواع الصيام، قبل الفجر فلا صيام له. قال هنا وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. إذن لا بد من تبييت النية في الصيام. أنبه أيضا على نقطة وعلى مسألة، تبييت النية ليس معناه أن تتلفظ وتقول نويت أن أصوم يوم غد. في بعض المساجد، يعني في بعض البلدان، بعد أو في وسط ركعات التراويح يقول الإمام رحم الله من نوى صوم غد، فيقول الجميع نوينا أن نصوم يوم غد. هذا ليس عليه دليل، وإنما النية محلها القلب. فبمجرد أن يخطر في بال الإنسان أنه يريد أن يصوم غدا، فهذا الأمر يكفي في تبييت النية. وينبه أهل العلم على مسألة وعلى فائدة، قالوا يكفي في شهر رمضان أن تبيت النية في أول شهر رمضان لجميع الشهر، يكفي في شهر رمضان أن تبيت النية في أول شهر رمضان لجميع الشهر، لأن هذه الأيام الثلاثين كالعمل الواحد، هذه الأيام الثلاثين كالعمل الواحد. وهذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. ثم قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث، أولا في هذا الحديث كلمة الحيس. الحيس بارك الله فيكم هو عبارة عن التمر مع الدقيق والسمن، أقرب ما يكون إلى ما يعرف عندنا بالخبيث، لكن الحيس يعني أغلظ منه بقليل. الحيس أغلظ منه بقليل، إلى الآن موجود في يعني أهل المدينة النبوية يعرفون هذا الطعام. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت الصيام من الليل، نية الصيام. فقال لما سألها الطعام عندكم شيء من الطعام، قالت لا. قال فإني إذن صائم، إذن سأصوم ويعني أكمل باقي اليوم وأنا صائم. هذا الحديث يخصص الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله إذن يحمل على أي صيام؟ صيام الفريضة أو الصيام الواجب، يعني إنسان عليه صيام فريضة، صيام نذر، إلى غير ذلك من أنواع الصيام، صيام الكفارة مثلا، يعني صيام شهرين متتابعين أو غيره. فهذا يحمل عليه الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصح عن جماعة من الصحابة، عن أبي الدرداء وأبي طلحة وحذيفة وابن مسعود، عدم تبييت النية في صيام النافلة، عدم تبييت النية في صيام النافلة صح عن عدد من الصحابة. طيب لو أن رجل صلى صلاة الفجر، ثم يعني الرجل مسافر، ثم نام واستيقظ قبيل صلاة العصر، ومسافر سيجمع الظهر مع العصر، ولما استيقظ قال أنا ما تناولت شيء من الطعام من بعد صلاة الفجر إلى بعد الظهر، هل يجوز لي أن أعقد نية الصيام من الآن في النافلة؟ نقول نعم، يجوز لك هذا الأمر، كما جاء في حديث الباب، وكما ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا إجماع من أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر، أجمع أهل العلم على هذا. قال ابن رشد وأجمع على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر، وأجمع على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. لكن عندنا مسألة، متى يحل الفطر؟ تعجيل الفطر واضح، لكن متى يجوز لك أن تفطر؟ ما هو أول وقت الفطر؟ أول وقت الفطر هو غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. قال ابن عبد البر: إجماع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا. وحكاه أيضا النووي إجماعا من أهل العلم. إذن أنبه على فائدة: لو أن الشمس قد غربت والإنسان كان في البرية مثلا وقال الشمس غربت وأنا متيقن من هذا، ولكن لا يزال في الأفق شيء من النور، فقد حل لك الفطر ولو كان هناك شيء من النور. فإنه معلوم أنه أحيانا يستمر شيء من النور بعد غروب الشمس بخمس دقائق عشر دقائق، يعني الظلمة ما تأتي هكذا فجأة وهكذا بغتة، وإنما يكون هناك شيء من النور يتلاشى قليلا قليلا بعد غروب الشمس بربع ساعة ثلث ساعة غير ذلك حتى يأتي الليل الحالك. فنقول يجوز لك أن تفطر بمجرد غروب قرص الشمس ودائرة الشمس. وأيضا أيها الأفاضل، عندنا مسألة: من كان في الطائرة متى يفطر؟ من الخطأ أن نقول يفطر بحسب بلد الإقلاع، ومن الخطأ أن نقول يفطر بحسب بلد الوصول، ومن الخطأ أن نقول يفطر بحسب البلد التي يعلوها، وإنما يفطر بحسب موضع الطائرة. وإنما يفطر بحسب موضع الطائرة. أين كانت الطائرة؟ تنظر غاب قرص الشمس، غابت دائرة الشمس، يحل لك أن تفطر. وأنبه على نقطة: في بعض الرحلات الجوية يظن بعضهم أنه يفطر بحسب البلدة التي تكون الطائرة فوقها، وهذا خطأ وليس بصواب، لأنك كلما كنت في الأعلى كلما تأخر غروب الشمس وتأخر الوقت، فلذلك تفطر بحسب ما تراه من نافذة الطائرة. والأمر سهل والأمر يسير جدا. وأنبه أيضا على نقطة: يزعم بعضهم أن الأذان يتأخر ويفطر قبل الأذان، وفي ظن القاصر أن هذا لا يصح أن يطلق لي أحد الناس. بعض الناس ما عنده خبرة، يعني يقول لك الشمس غربت، كيف عرفت أن الشمس غربت؟ يقول لك هذا أنا ما أشوف الشمس. طيب الشمس خلف المبنى، خلف هذا المنزل، أنت ما ترى ما وراء المبنى. فنقول هذا العمل لا يصح، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ربه. نعم في بعض البلدان قد يوجد أنهم يؤخرون أذان المغرب أو غير ذلك، فنقول هذا الأمر لا يفتح على مصراعيه، وإنما يكون لشخص عالم يعرف الأمور أدرك الأشياء. أما أن الإنسان هكذا يزعم بأن الشمس قد غربت فإن هذا الأمر لا يصح وهذا الأمر لا يجوز. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب متى يفطر الصائم إذا كان على الأذان؟ إذا سمع قول المؤذن الله أكبر، لأن قول المؤذن الله أكبر إعلام بدخول وقت المغرب، فهنا يفطر الصائم. قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت أدلة أخرى في بيان أن تعجيل الفطر سنة نبوية، تعجيل الفطر سنة نبوية. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. في السحور بركة، ما معناها؟ بركة من ناحية إصابة السنة، وإصابة السنة بركة، بركة عظيمة جدا جدا. وتعمد مخالفة السنة من نقيض البركة وضد البركة، وتعمد رد السنة والسخرية بالسنة من الخذلان العظيم، بل من موبقات الأمور. والله عز وجل قال لنا: إن شانئك هو الأبتر. الذي يسخر ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطعه الله، وهذا أمر مشاهد وأوضح من الشمس في رابعة النهار. مر على التاريخ الإسلامي مجموعة من المبتدعة ومجموعة من الذين يسخرون بالسنة وغيره، أين ذهبوا؟ أخمل الله ذكرهم ومات ذكرهم بين البرية وبين الخلق. قال هنا: تسحروا فإن في السحور بركة. من معاني البركة أيضا أنك إذا تسحرت أعنت على الصيام، وهذا أمر مجرب. الإنسان إذا تسحر وتناول الطعام قبل أذان الفجر وجد بأن الصيام لا يشق عليه والصيام ميسر عليه. أيضا في السحور بركة من أي ناحية؟ إدراكك لصلاة الفجر، فإن بعض الناس يتعمد ما يتسحر ويقول سيستيقظ قبل الإقامة ويجد بأن الوقت قد فاته. وأيضا جاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فإذا في تناول السحور بارك الله فيكم بركة وخير عظيم. طيب عندنا مسألة، ما حكم السحور؟ هل السحور فرض أم السحور سنة؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا أن السحور مندوب إليه، وأجمعوا أن السحور مندوب إليه، وحكاه أيضا القاضي عياض وابن قدامة والنووي، كلهم يحكون إجماع العلماء على أن السحور مندوب إليه. وسيأتي معنا بعد قليل دليل واضح على أن السحور ليس بفرض واجب، ليس بفرض واجب. طيب جاء في الحديث أيضا أنه يستحب أن نتسحر على التمر، أن نتسحر على التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: هلم إلى الغداء المبارك، يعني الطعام المبارك، وعنى به التمر، كان يتسحر صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سليمان وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث هذا حديث ضعيف، ولكن لا يعني أنه لا يستحب لنا أن نفطر على التمر أو على الماء. جاءت أدلة أخرى تدل على هذا، جاء مثلا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء، ولو على شربة من ماء. وأيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما غربت الشمس: قم فاجدح لنا. اجدح لنا الجدح، قالوا خلط الماء بالتمر أو باللبن، يعني لعل في هذا أصل لما يفعله بعض الناس أنهم يفطرون على التمر واللبن، يفطرون على التمر واللبن. قالوا الجدح خلط التمر بالماء أو باللبن، الجدح خلط التمر بالماء أو باللبن. طيب طبعا يعني الفطور على التمر مطلوب، لكن الآن يفطرون على ماذا؟ على شيء يثقل المعدة إثقالا عظيما، وكأنهم في مجاعة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. وما هكذا بارك الله فيكم يكون الإنسان، وبعضهم يفطر ويفطر ويفطر ولا يذهب لصلاة المغرب، وهذا عمل لا يجوز، ولا يذهب لصلاة المغرب. والحمد لله إقامة المغرب تؤخر في شهر رمضان، فيسع الإنسان أن يفطر على شيء يسير. ولا ينبغي للرجل أن يكون الطعام وشهوة الطعام أكبر همه وملغ علمه، بعض الناس هكذا يفكر دائما يعني في موضوع الطعام. هذا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ماذا؟ يفطر على الماء، يعني ما كان يعني الطعام الكثير أو الطعام العظيم موجودا عنده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الوصال إنك تصوم يومين أو ثلاثة من دون فطور، هذا هو الوصال، يصوم الإنسان يومين أو ثلاثة من دون فطور، وهذا كان يصنعه من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمني يعني يأكل الطعام؟ أجيب ها؟ إذا يطعم صائم؟ إذا يطعم صائم؟ إذا يأكل يصوم؟ ها؟ لا لا، الوصال، نتكلم عن الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل يومه، يقول يطعمني ربي ويسقيني. طيب إذا أكل يكون صائم؟ ما يكون صائم، أن الأكل بالإجماع من مفضلات الصيام. إذن يطعمني ربي ويسقيني. قال بعض أهل العلم، وهذا كلام ابن القيم، قال من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وأنسه بطاعة الله في الصيام يستغني بهذا عن الطعام والشراب. وهذا أمر مجرب، مجرب حتى على أحوالنا، على أنفسنا. الإنسان إذا أحب شيئا من ملذات الدنيا سعى في هذا الأمر سعيا عظيما. يعني تنظر إلى بعض أهل الصيد المولعين بالقنص مثلا، تجد بأنه يتعنى ويجد من الحر والغبار والسفر والتعب ولا يشعر بهذا الأمر، وكأن شيئا لم يقع أبدا، بل يتلذذ كلما تعب أكثر، كلما تلذذ بهذا التعب. وهكذا كانت بارك الله فيكم أحوال الرعيل الأول مع طاعة الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أيضا دليل على أن السحور ليس بواجب، لو كان واجبا لم يترك نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يترك نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم الوصال لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أهل العلم في هذا. الأقرب والله تعالى أعلم أنه مكروه وليس بحرام، الأقرب أنه مكروه وليس بحرام. جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل، يواصل الأيام ما يأكل شيء، وعبد الله بن الزبير كان أحد الأبطال الشجعان. يقال بأنه كان يصلي عند الكعبة في حصار الحجاج لمكة المكرمة، فيرمى بالمنجنيق فتأتيه الحجارة بجانبه، يعني عن يمينه وعن شماله، وتمر من فوق رأسه ولا يتحرك في صلاته أبدا. وكان لما قتل على عمر فوق 70 سنة تقريبا، ويقاتل وحده الكتيبة الكاملة، يعني الجمع الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان معروفا ببسالته وبقتاله العظيم. فجاء عنه أنه كان يواصل. في حديث الباب دليل على أن الوصال ليس بمحرم على غير النبي عليه الصلاة والسلام. وين وجه الاستدلال؟ لو كان حراما هل سيواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما واصل بهم. لو كان حرام كيف يعاقبهم بشيء محرم؟ العقاب ما يكون بشيء محرم، لا يكون العقاب بأمر محرم. فلو كان حراما لما واصل بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر مكروه، ولكنه أمر مكروه. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث يدل على أن من مبطلات الصيام تناول الطعام والشراب، وهذا بإجماع أهل العلم. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه، إذن الصائم لابد أن يدع الطعام والشراب، هذا أمر بإجماع العلماء. يعني بالآية قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني إذا أذن لا تأكلوا ولا تشربوا. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة من مبطلات الصيام، واحسبوها الآن، تناول الطعام وتناول الشراب، هذا من مبطلات الصيام بالنص من القرآن والسنة والإجماع. ومن مبطلات الصيام الأمر الثالث، ما كان في حكم الطعام والشراب، يعني أمر ليس ظاهره من ناحية الوضع الاعتيادي أنه طعام أو شراب، ولكن يؤدي تأثير ومفعول الطعام والشراب. ومن أجل صور هذا الأمر الحقن المغذية، فإنها تكون أحيانا أنفع من الطعام والشراب، أنفع من الطعام والشراب. يعني بعض المرضى في المستشفيات قد يستغني عن الطعام شهر، ويكون تناول الطعام له كيف يكون؟ عن طريق هذه الحقن المغذية، فهي مفطرة تبطل الصيام. أيضا بعض المرضى نسأل الله العفو والعافية قد يجعلون له ثقبا في مثلا رقبته ينزل من خلالها بعض المواد الغذائية اليسيرة. هو لم يأكل شيء بالفم، لم يشرب شيء بالفم، ولكن ما وضع له طعام وشرب، طعام وشرب، بدليل أنه يمكث هكذا شهر شهرين ما يأكل شيء ولا يشرب شيء. فإذا هذا في حكم الطعام والشراب. أيضا في حكم الطعام والشراب والله تعالى أعلم التدخين، بل هو عند بعض الناس أعظم من الطعام والشراب، أعظم من الطعام والشراب. ومعلوم بأن التدخين من أسباب سرطان المعدة، فهذا الدخان يدخل إلى جوف الإنسان. طيب مسألة، استنشاق البخور هل هو من نواقض وامطلات الصيام؟ في رأي القاصر مجرد شم رائحته لا يبطل الصيام، لأنه يختلف عن التدخين. التدخين إدخال هذا الدخان في جوف الإنسان، فهذا مبطل من مبطلات الصيام. ويا لله العجب من بعضهم يدخن في نهار رمضان، ثم إذا قلت له اتق الله خف ربك هذا مفطر، يقول لا التدخين ما يفطر، يعني تجرع على الله وتكلم في دين الله بغير علم. بل التدخين من المفطرات الواضحة التي تبطل الصيام. طيب الحقن الطبيعية العادية، إبرة الأنسلين مثلا أو الإبر الدوائية يعني مخفض الحرارة أو غيره، يظهر والله أعلم أنها لا تفطر، لأنها ليست طعام وليست شراب وليست في حكم الطعام والشراب، ما تؤدي تأثير ومفعول الطعام والشراب. ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. لإربه أي لحاجته، لحاجته يعني أملككم لنفسه، أملككم لنفسه. إذن هذا الناقض يعني يشير إلى الناقض الثالث من نواقض الصيام، وهو الجماع، معاشرة الرجل لزوجته، فإن هذا من نواقض الصيام. وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن تيمية وغيره من أهل العلم على أن الجماع من مبطلات الصيام. طيب عندنا مسألة، قالت في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر، يباشر يلمس وهو صائم، ما حكم مباشرة الصائم لزوجته في نهار رمضان؟ هل هذا يبطل الصيام أم لا؟ فنقول هذه المباشرة على أنواع. أما النوع الأول، المباشرة الاعتيادية، يعني أعطاها كيس ووقعت يده على يد امرأته، هذه ما فيها إشكال ولا حرج فيها باتفاق العلماء، واضح بارك الله فيكم، المباشرة الطبيعية الاعتيادية. الحالة الثانية، باشر فأدته المباشرة إلى الجماع، فهذا صيامه باطل بإجماع العلماء. الحالة الثالثة، باشر بشهوة أو قبل لشهوة ولم يخرج منه شيء، فنقول صيامه صحيح، والأحوط أن يبتعد الإنسان عن مثل هذا. إن باشر وقبل فأمنى، فالراجح والله أعلم أن صيامه باطل، الراجح والله أعلم أن صيامه باطل. بل قال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف، أفطر بلا خلاف. فينتبه لهذه المسألة. هناك كلمة الشوكاني جميلة، نص على أنه إن فعل الصائم أمراً فأوجب هذا الأمر له الإنزال من دون قصد أو تعمد فصيامه صحيح. رجل قدر الله أنه نظر إلى زوجته، فلما نظر إليها أنزل، قال صيامه صحيح. ولكن إن فعل ما يقع بعده الإنزال متعمدا، كرر هذا الشيء فأنزل، فصيامه باطل. رجل نظر إلى زوجته وكرر النظر عدة مرات وفعل بعض المقدمات فأنزل، فصيامه باطل. أما رجل قدر من الله عز وجل أنه نظر، أما الرجل إذا بدر منه هذا الأمر من دون تعمد أو قصد فصيامه ماذا؟ فصيامه صحيح، صيامه صحيح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاكم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. والحديث الأخير حديث ضعيف. عندنا مسألة من المسائل المهمة: هل الحجامة تبطل الصيام أم لا؟ المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، الحجامة لا تبطل الصيام، الحجامة يعني إخراج الدم، الحجامة يعني إخراج الدم، بدليل الحديث الأول احتجم وهو صائم، بدليل الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب الحديث الثاني: أفطر الحاجب والمحجوم. وجهوا أهل العلم فقالوا: أفطر أي أداه هذا الأمر إلى الفطر، أفطر أي سيؤدي به هذا الأمر إلى الفطر، فهذا بارك الله فيكم هو توجيه الحديث الثاني، هذا هو توجيه الحديث الثاني، خاصة وأن الحجامة تضعف بدن الإنسان وتنهك بدن الإنسان، فيخشى أن الإنسان لو احتجم وهو صائم أن يضعف ضعفا عظيما فيؤدي به هذا الأمر إلى إبطال الصيام. جاء عن أنس أنه قال: سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني ننهى الصائم عن الحجامة حتى ما تنهك بدنه ويؤدي به هذا الأمر إلى الفطر. ثم أنبه أيضا على نقطة: صحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، لكن الاحتياط أنك لا تحتجم وأنت صائم، لأن هذا الأمر كما ذكرت لكم فيه خلاف قوي، وعندنا نص حديث صحيح أفطر الحاجب والمحجوب، صحيح له توجيه، ولكن عندنا نص في هذه المسألة، وأيضا يعني ينهك البدن هذا الأمر ويخشى أن يؤدي الأمر بالإنسان إلى أن يفطر. طيب عندنا مسألة: سحب الدم، التحليل، هذا تحليل الدم، هل يبطل الصيام؟ لا، لا يبطل الصيام، لأنه يختلف عن الحجامة اختلافا كليا، يختلف عن الحجامة اختلافا كليا. طيب مسألة إعطاء الدم، يعني إدخال الدم إلى جسمك، هذا يبطل الصيام أم لا يبطل؟ الجواب عندكم، ها تفضل، يبطل. ليش؟ دخل شيء في جسمه؟ ليس كل شيء يدخل في الجسم يفطر مثلا. تفضل. أحسنت، يبطل الصيام، لأنه في معنى الطعام والشراب، والدم خلاصة الطعام والشراب، أصلا الدم خلاصة الطعام والشراب، فإعطاء الدم بارك الله فيكم وإدخاله في جسم الإنسان هذا من مبطلات الصيام، فانتبهوا بارك الله في الجميع. طيب أيضا مسألة أخرى: غسيل الكلية، الكلية بضم الكاف، يعني العبارة الفصيحة الكلية بضم الكاف، هل يبطل الصيام أم لا؟ يبطل الصيام، لأن الدم يخرج من جسد الإنسان ويختلط ببعض المحاليل الغذائية والدوائية ثم يرجع إلى بدن الإنسان نفسه، فهذا من مبطلات الصيام، فينتبه أيضا لهذه المسألة. ذكرت لكم أيها الأفاضل بأنه على القول بأن الحجامة لا تبطل الصيام الاحتياط ألا نحتجم ونحن على الصيام، خروجا من الخلاف، لأن الخلاف قوي. الطرف الآخر عندك من؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد بارك الله فيكم هو الإمام أحمد، لذلك الإنسان يخرج من هذا الخلاف، يخرج من هذا الخلاف. وبعض الأشياء صحيح أن الراجح أو توجد بعض الأقوال الفقهية أن هذا الأمر لا يبطل الصيام، ويستطيع الإنسان أن يستغني عن الشيء، وبعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم يرون أنه يبطل الصيام، فلما يخالف الإنسان؟ يسعك ما وسع أهل العلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء، والخبر ضعيف. لكن جاء عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. طيب، لو اكتحل الإنسان ووجد أثر الكحل في الحلق، واضح؟ هل صيامه باطل أم صحيح؟ نقول الأصل والله أعلم أنك تلفظ هذا الطعن، تلفظه، فإن غلب الإنسان الأمر ونزل شيء، الظاهر والله أعلم أن الصيام صحيح، أن الصيام صحيح. وبالمناسبة، مجرد وجود الطعم في الحلق لا يعتبر ناقض من نواقض الصيام. أنا ما أدعوكم أن تجربوا هذا الأمر، لكن هذا أمر معروف. الحنظلة معروفة بماذا؟ طعمها كيف؟ سكري؟ طعمها سكري؟ عسل؟ أم شديدة المرارة؟ مرة، مرارة عظيمة جدا جدا جدا. يقولون من شدة مرارة طعمها أنك لو وطأت عليها بقدمك، شوف بالقدم، تشعر بالمرارة في الحلق من شدة مرارتها. فهذا لا يعتبر ناقض من نواقض الصيام، لا يعتبر ناقض من نواقض الصيام، لأنه قد يوجد الطعم في الحلق ويعني من دون أن يدخل شيء إلى جوفك، أحيانا مع بعض الروائح ولو كانت بعيدة، نعم وفقكم الله، قد يجد الإنسان الطعم في الحلق ومن دون أن يتناول شيء أو يكون أي شيء قريب منه. هذا أمر موجود وقد يوجد في بعض الأحوال، فليس مجرد وجود الطعم في الحلق ناقض من نواقض الصيام. طيب، على هذا قطرة العين تفطر؟ لا، لا تفطر. قطرة الأذن؟ لا تفطر. قطرة الأنف؟ لا تفطر، لكن إذا وجدت طعمها تلفظ هذا الطعم وتدفل هذا الطعم. ويذكر أهل العلم المعاصرين أن بخاخ الربو أيضا كذلك لا يفطر، بقايا ماء الوضوء لا يفطر، وأمور كثيرة جدا من المفطرات المعاصرة هذه الأصل فيها عدم التفطير، معجون الأسنان وغير ذلك، أنه من الأمور التي لا تفطر، من الأمور التي لا تفطر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، كم ناقض من نواقض الصيام ذكرنا إلى الآن؟ خمسة. أربعة: الأكل والشرب، ما كان في حكم الطعام والشراب، الإنزال بشكل عام، يعني الإنزال بشهوة، تعمد الإنزال بشهوة عن طريق الجماع أو غير ذلك، تعمد الإنزال بشهوة يعني عن طريق الجماع أو غير ذلك. كم ناقض الآن ذكرنا؟ أربعة، سيأتينا واحد آخر فانتبه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا يدل على أن من أكل أو شرب وهو ناس فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن المالكية يرون أن عليه القضاء، والصواب ألا قضاء عليه، لأنه قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وسواء كان هذا في صيام الفرض أو في صيام النافلة، سواء كان في صيام الفرض أو في صيام النافلة. طيب، مسألة: لو رأينا من يأكل ويشرب وهو ناس في نهار رمضان، نخليه يكمل نقول أطعمه الله وسقاه؟ نقول: لا، لا نترك، بدليل: من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. والدين النصيحة، أنت تنصح، تذكر، تنبه على أنه لا يفعل مثل هذا الأمر، لا يفعل مثل هذا الأمر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. والراجح في الخبر أنه خبر معلول ضعيف مرفوعا، ولكن صح عن ابن عمر موقوفا، صح من كلام عبد الله بن عمر. وحكى جماعة من أهل العلم ابن المنذر إجماع العلماء على أن من تعمد القيء فعليه القضاء، يعني صيامه باطل. يعني كم شيء يبطل الصيام إلى الآن؟ كم؟ 5: الطعام، الشراب، ما كان في حكم الطعام والشراب، تعمد الإنزال بشهوة، تعمد القيء. تعمد القيء، احفظ هذه 5 المفطرات وستضبط أبواب كثيرة من أسئلة الناس المتكررة في مفطرات أو مبطلات الصيام. والدليل على هذا أثر عبد الله بن عمر هكذا، من نفس الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ. طيب، عندنا فائدة: إذا دخل إلى فم الإنسان شيء من دون قصد، يعني غبار مثلا يمشي في طريق وفي غبار ودخل إلى فمه، دخل إلى أنفه، أو وأذكر هذه المسألة من باب إن الله لا يستحي من الحق، دخل إلى فم الإنسان ذباب مثلا من دون قصد، فصيامه صحيح ولا شيء عليه، وحكي الإجماع على هذا. دخل إلى جوف الإنسان شيء من دون قصد، من دون اختيار، صيامه صحيح بإجماع أهل العلم، حكي الإجماع على هذه المسألة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصل في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. في هذا الحديث مسألة: حكم الفطر للصائم إذا سافر، هل يجوز أن يفطر؟ يجوز أن يفطر بنص كتاب الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. طيب، المسألة أيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وهناك قاعدة جميلة: عند التفضيل نستخدم التفصيل، عند التفضيل المفاضلة نستخدم التفصيل. فنقول: إن كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل، وإن كان الفطر إن كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل، وإن كان الصوم لا يشق عليه فالصوم أفضل. رجل يريد أن يسافر إلى الدوحة مثلا بالطائرة نصف ساعة، يقول: كبدا ما يشق علي ولا يتعبني أبدا. نقول له: صيامك أفضل، صيامك أفضل. جاء عن أبي سعيد الخدري أن الصحابة كانوا يقولون يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، تجد قوة على الصيام صم حتى تبري ذمتك، ولا يلزمك أن قضاء بعد شهر رمضان. فإن كان الصوم يشق عليك فالفطر أفضل. إذا كان الصوم يشق عليك، واحد يقول لك: إذا سافرت ولو نصف ساعة بالطائرة يتعبني الأمر، مشقة، أجد صعوبة، فالله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان يتضرر بالصيام فيجب عليه أن يفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. بعض الناس يقول لك: إذا سافرت أشعر بأن روحي تكاد تخرج وأنا صائم، فنقول له: أفطر ولا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليك أن تفطر، ويجب عليك أن تفطر. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. من عجز عن الصيام فنقول عجزه عن الصيام على أحوال: إما أن يكون هذا العجز عجز طارئ وسيزول، فنقول يفطر ويقضي بعد رمضان، بدليل قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. رجل في يومين في رمضان أصيب بحمى شديدة ما استطاع معها الصيام، فنقول يفطر وبعد رمضان يقضي، هذا عجز جزئي مؤبد قاصر. وأنبه هنا على نقطة ومسألة: المرض في رمضان يبيح لك الفطر، المرض الذي يشق معه الصيام. رجل دخل في أصبعه شوكة ووضع عليها لصق، قال: يا جماعة أنا مريض، والله يقول في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا، هذا ليس مرض. أو لو كان هناك ألم، هذا ألم يسير يتحمله الإنسان، يعني المشقة اليسيرة موجودة، لكن نتكلم عن المشقة العظيمة، فهذا المرض غير معتبر. يعني أحيانا رجل يشعر بألم في ركبته، يذهب إلى المستشفى يقول له: خذ حبة بنادول. يقول لك: أنا مريض سأخذ حبة بنادول. لا يجوزك هذا الأمر، هذا من الفطر متعمد في نهار رمضان، لأن هذا الألم يسير بسيط يمكن أن يعني يتحمله الإنسان. أما إذا شق على الإنسان مشقة عظيمة فنقول يفطر ثم يقضي بعد رمضان، هذا إذا كان عجزه مؤقتا. عندنا في حالة أخرى عجز دائم يتعلق بعقل الإنسان، رجل أصيب بالخرف أو زال عقله، سواء كان بجنون أو بخرف أو بإغماء، فنقول هذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام ولا أي شيء، لأن هذا غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. يعني رجل، وأنا أعرف واقع إخواني الأفاضل شخصيا إلى الآن، تقريبا من سنة 1998 إلى يومنا هذا، هذا الشاب في غيبوبة في المستشفى، هذه السنوات اللي أفطرها من رمضان ما صام طبعا، يوضع له الطعام في غيبوبة إلى يومنا هذا. هل أهله يطعمون عنه عن كل يوم مسكين؟ لا. يصومون عنه؟ لا. ماذا يفعلون؟ لا يفعلون شيء، غير مكلف هذا الرجل. بعض الناس عندهم بعض كبار السن لا يدري، لا يعرف ليل نهار، ما يدري شيء، لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأن هذا العجز يتعلق بعقله ويكون هنا غير مكلف. عندنا حالة ثالثة، عجز يتعلق بالبدن وهو عجز مستمر دائم، وهذا له حالتين. الحالة الأولى المرض المستمر، يعني أحيانا شاب عمره 20 سنة يصاب بمرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية، ويحتاج أن يستعمل معه كل يوم الدواء، وخلاص هذا الأمر صار شيء أساسي في حياته، فنقول هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الحالة الثانية أن يكون بدنه ما فيه مرض ولكنه يضعف عن الصيام، هذا يكون في أي حالة؟ من هؤلاء؟ كبار السن، ليس كلهم طبعا، بعض كبار السن أنشط مني ومنك، أحيانا بعض الناس على عمر 90 سنة بدنه غير قادر على الصيام، عقله معه يمشي يروح يجي، فهذا نقول يطعم عن كل يوم مسكينا. واضح الأحوال؟ إذا نعيدها باختصار، العجز إما أن يكون جزئي مؤقت وإما أن يكون دائم. إذا كان مؤقتا وعجز عن الصيام شق عليه الصيام يفطر ويقضي بعد رمضان. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب العجز الدائم إما أن يكون في العقل وإما أن يكون في البدن. إذا كان في العقل فلا صيام ولا إطعام، مثل المجنون، المغمى عليه، أيضا الخرف. الحالة الثانية من العجز الدائم إذا كان عجزه في بدني على قسمين: عجز بدنه عبارة عن مرض دائم مستمر معه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. عجز دائم من ناحية عدم قدرة بدنه على تحمل الصيام، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وهذا كما ذكرنا في كبار السن. طيب عندنا مسألة: هل الإطعام في حالة العاجز المريض على الوجوب أم على الاستحباب؟ واضح المسألة؟ هاي جماعة ما رأيكم؟ أبو محمد، دليل الوجوب. الأثر قال: ويطعم عن كل يوم مسكين، ما في دليل على الوجوب. إطعام استحباب، ما في أحد ينازعك فيها، لكن هل هذا واجب؟ يعني بمعنى إذا لم تطعم تأثم؟ وين وجه الاستدلال؟ إيه بس الآن وجوبا ولا استحبابا؟ نعم إيه بس أنا أسأل الأخوان، أنا ما أنازعكم في الإطعام الآن، الإطعام مشروع، هذا ما في كلام، هل يجب أم يستحب؟ نعم، وين الدليل؟ أحسنت، هذا الكلام طيب. أن الله جعل بدل الصيام، الصيام الواجب، ما بدله؟ بدله الإطعام. إذن فيكون الإطعام ماذا؟ واجبا. واضح؟ لأنه جعل بديلا عن أمر واجب، يعني التيمم بدل الوضوء، إذن التيمم يكون ماذا؟ واجب إذا أردت أن تصلي، فكذلك بالنسبة لي الإطعام. طيب عندنا فائدة ومسألة: هل الإطعام يكون بأن تطعم كل يوم على حدة، أم يجوز أن تجمعهم في يوم واحد 30 مسكين، تجمعهم يوم واحد وتطعمهم كلهم؟ يجوز هذا ويجوز هذا. وكم مقدار الإطعام؟ المقصود الإطعام، تطعم يعني ما يصدق عليه أنه إطعام. يعني إخوان الكرام، ما يصلح أن الإنسان يأتي بعلكة يقول: ها أنا أطعمت حبة تمر، يقول هذا إطعام وإطعام عن كل يوم مسكين، هذا عبث. الإطعام طعام يعطى لهذا المسكين، فكل ما يصدق عليه أنه إطعام، يعني أرز مع شيء من الدجاج أو غيره أو كذا، وجبة كاملة، فيصدق عليها أنه أطعم. وأنبه على مسألة ذكرناها في مجلسي أمس، ينبه أهل العلم أن الإطعام يكون بعد الفطر وليس قبل الفطر. يعني مجموعة عندهم والدهم كبير في السن، أصيب كبير في السن، عقله معه لكن بدنه ضعيف، قبل رمضان أطعموا 30 مسكين، واضح؟ فنقول هذا الإطعام، ينبه بعض أهل العلم أنه غير مجزئ. ليش؟ مثل الذي يكفر قبل أن يحلف، ما يستوي. فيقولون يكون هذا الإطعام في ختام الشهر، أو أن يكون في كل يوم على حدة، أن يكون هذا الإطعام في كل يوم على حدة، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجد ما تعتق قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق الزنبيل يعني الكيس الكبير يعني بالتقريب الذي يوضع فيه 20 إلى 15 إلى 20 صاع، يعني الخيشة مثلا أو الجراب الذي فيه تقريبا من 40 إلى 60 كيلو من التمر. هذا موجود يعني حتى إلى يومنا هذا، حتى إلى يومنا هذا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. في هذا الحديث تنبيه على أن من جامع زوجته في نهار رمضان فصيامه باطل، هذا الأمر الأول. وعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة. لم يجد يصوم شهرين متتابعين 60 يوم، إذا كان وسط الشهر لم يستطع يطعم 60 مسكينا. طيب عندنا مسألة، هل هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ يعني يختار يا يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين، أو هي على الترتيب اعتق رقبة ما استطعت، صيام شهرين ما استطعت، تطعم 60 مسكينا. في المسألة خلاف، والراجح والله أعلم أنها على الترتيب وليست على التخيير. فالرواية التي جاءت في التخيير تكلم عليها أهل العلم، وإنما هي على الترتيب، إنما هي على الترتيب بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. طيب عندنا مسألة، هل الكفارة تلزم الرجل والمرأة أم تلزم الرجل فقط؟ على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تلزم الرجل والمرأة إن كانت مطاوعة، إن كانت قد طاوعت الرجل فعليها الكفارة مثل الرجل. طيب بسأل، هل الكفارة المغلظة عن كل يوم على حدة أم عن مجموع الأيام؟ يعني رجل وقع منه هذا الأمر 5 أيام، هل عن كل يوم؟ هاي معه، هل عن كل يوم شهرين متتابعين أم يكفي كفارة واحدة؟ في المسألة خلاف. الراجح والله أعلم عن كل يوم شهرين متتابعين، عن كل يوم شهرين متتابعين، حتى يعلم بأن هذا الأمر شرع ودين. وبعض الناس يتهاون في مثل هذه الأمور وكأن شيئا لم يكن، وهذا والله من عظائم الأمور. قال لأحدهم مرة بأنه جامع زوجته وهو محرم، وهو محرم في العمرة، فقلت يلزمك أن تكمل العمرة هذه ثم تخرج وتحرم مرة أخرى وتعتمر عمرة قادمة، عمرة جديدة، وأيضا تذبح ناقة وزوجتك أيضا تذبح ناقة. فقال هذا كثير. قلت هذا شرع الله عز وجل، يعني هذا الحكم الشرعي، هذا ما جاء عن الصحابة أنهم أفتوا في هذا. ليس ما أقول هذا جزما حكم الله عز وجل، هذه الأمور حسب فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فحتى نعلم بأن الأمر شرع والأمر دين. أذكر أنه اتصل علي مرة رجل يسألني عن كفارة قتل الخطأ، فقلت له صيام شهرين متتابعين. فاتصل علي بعد مدة قال دعواتك بقي لي 2 يوم وأنتهي من صيام الشهرين المتتابعين. يعني بعض الناس عندهم صدق مع الله. وأذكر رجلا أنه وقع منه حادث سيارة ومات في هذا الحادث طفل، صدم طفلا الحادث اليوم العصر، من يوم غد شرع في صيام الشهرين المتتابعين. الصدق مع الله طيب. ترى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان يعلم بأن هذه أمور شرعية لا بد عليه أن يأتي بها. طيب مسألة، هل كل من أفطر متعمدا عليه الكفارة المغلظة؟ لا، الكفارة المغلظة فقط في من جامع زوجته. يعني لو أن رجلا أنزل من غير جماع متعمدا، هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا، الكفارة المغلظة فقط في الجماع. هل هل عليه القضاء؟ رجل جامع زوجته في نهار رمضان، فنقول عليه الكفارة المغلظة، هل عليه أن يقضي مكان هذا اليوم يوم آخر؟ واضح المسألة؟ الراجح والله أعلم لا يلزمه، الراجح والله أعلم لا يلزمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه. طيب بسأل، رجل عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز أيضا عن الإطعام، هذا قد يقع، لا شيء عليه، لا شيء عليه، ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم من في حديث أم سلمة: ولا يقضي. ما معنى أو صورة هذا الخبر؟ لو أن رجلا جامع زوجته في الليل ثم لم يغتسل، وقبل الأذان تسحر ولم يغتسل إلى الآن، ثم أذن المؤذن واغتسل بعد الأذان، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، لا شيء عليه، لأن من نواقض الصيام الجماع وقت الصيام، وليس من نواقض الصيام طهارتك من الحدث عند شروعك في الصيام. واضح المسألة؟ واضحة؟ يعني إذا كان الإنسان جنوب وأذن عليه المؤذن، صيامه ماذا؟ صيامه صحيح. طيب أذكر مسألة، إذا أذن المؤذن والإنسان يأكل أو يشرب، أو بعد لم يأكل ولم يشرب، ماذا يصنع؟ يتوقف عن الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حتى لو كان في يد الإناء، نقول نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم حتى لو كان في يدك الإناء، فالحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه تكلم فيه جماعة من أهل العلم، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في كلام عام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبعض الناس ماذا يصنع؟ يؤذن المؤذن، شوف حتى ما يطبق الحديث، يعني الحديث إذا أذن والإناء في يد أحدكم، يؤذن المؤذن وهو لم يشرع في الطعام ولا في الشراب، فماذا يصنع؟ يذهب ويأكل مباشرة. فنقول هذا أمر سيء جدا، والإنسان ما يجازف ولا يغامر بدينه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه. أنبه على مسألة تتعلق بالحديث السابق: لو أن رجلا جامع زوجته قبل أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر، واستيقظ مثلا على الساعة 10 صباحا، فاغتسل بعد ذلك، صيامه صحيح، صيامه صحيح، لأنه ما وقع منه هذا الفعل أثناء الصيام، وإنما وقع قبل الصيام. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لابد أن يفهم ونعرف المسألة التي يتكلم عنها الحديث. لو أن رجلا أراد أن يصوم عن حي، وهذا الحي، لو أن رجلا أراد أن يصوم عن رجل حي فالصيام لا يصح، ما في أحد يصوم عن واحد حي. قال في الحديث: من مات وعليه صوم، وليس الحي يصام عنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: رجل يريد أن يصوم عن شخص كان موجود من أهله، وكان هذا الرجل فاقدا للعقل ثم مات، قال بصوم عنه، لا تصوم عنه لأنه فاقد للعقل غير مكلف. طيب لو مات وهو مو صايم ولا رمضان، نعم غير مكلف هذا الرجل، هذا الرجل غير عاقل فغير مكلف. الحالة الثالثة: رجل صام ويانا لين 20 رمضان، في 20 رمضان مرض، ثم استمر به المرض إلى 1 شوال، في 1 شوال مات، هل نطعم عنه؟ لا. نصوم عنه؟ لا. لماذا؟ هذا قدر الله عز وجل عليه، هذا قدر الله عز وجل عليه، لم يتسع له الوقت للقضاء. حالة أخرى، رجل كان به مرض لا يرجى برؤه، أو كان عاجزا ببدنه عن الصيام، عذر دائم، هذا ما صام رمضان، ما يقدر يصوم، ثم مات بعد رمضان، نصوم عنه؟ لا ما نصوم عنه، ماذا نفعل؟ نطعم عنه، لأن هذا عاجز عجز كلي عن الصيام. طيب الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ رجل صام ثم في رمضان أو حتى قبل رمضان أصيب بمرض، وكان هذا الأمر من العذر المؤقت ليس الدائم، ثم شفي بعد رمضان ولم يبادر بالقضاء فمات هذا الرجل، هل نصوم عنه أم نطعم عنه؟ واضح المسألة الآن شيخ صالح؟ واضح. هنا وقع خلاف من أهل العلم، والخلاف قوي، والراجح والله أعلم أنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه. طيب هذا الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على صيام النذر، من نذر أن يصوم ثم مات هذا الرجل فإننا نصوم عنه، أما إذا أفطر لعذر مؤقت ثم شفي وتيسر له القضاء لكنه ما قضى ومات فلا نصوم عنه ونطعم عنه، بدليل أنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه ذكر يصام عن الميت إذا نذر، وليس مطلقا، يصام عن الميت إذا نذر، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن في الحالة الأخيرة التي ذكرناها يصام عنه فتوى الشيخ بن باز الله يرحمه، لكن يظهر والله أعلم أنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، إنما يطعم عنه. ثم قال المؤلف: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم الاثنين يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. في هذا الحديث استحباب صيام يوم عرفة واستحباب صيام يوم عاشوراء واستحباب صيام يوم الاثنين، وهذه من السنن المستحبة. ثم قال: وعن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. في هذا يعني مسائل، المسألة الأولى: هل يجب، أو من أراد أن يدرك الفضل هل يبادر بصيام شوال ثاني العيد يشرع على طول في الصيام، أم يجوز له أن يفرق الأيام طيلة شوال؟ يجوز له أن يفرق الأيام طيلة شوال. المرأة إذا أفطرت في رمضان، هل إذا صامت ست من شوال قبل القضاء تدرك هذا الفضل؟ الراجح والله تعالى أعلم أنها تدرك هذا الفضل، أنها تدرك هذا الفضل، وإن كان الأفضل والأحسن أنها تبادر بماذا؟ تبادر بالقضاء، لكن لو فعلت هذا الأمر تدرك الفضل بإذن الله عز وجل. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ له. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، يعني عنده معنى في سبيل الله، أي مجاهدا في سبيل الله. وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، ويرجى بإذن الله لمن صام تطوعا لله عز وجل أن يجزى بهذا الجزاء العظيم، سواء كان في الجهاد أو في غير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ويكثر من صيام شعبان ويكثر من صيام التطوع عموما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالصيام 3 أيام من كل شهر، فإذا أوقعت هذه الأيام 3 من كل شهر في الأيام البيض فهذا حسن، وإذا صمتها في غير الأيام البيض فهذا أيضا طيب وحسن. يعني واحد يقول لك أنا يوم 13 ما قدرت أصوم، صمت 14 و15، صوم في أي يوم آخر، أن تصوم من كل شهر 3 أيام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض الصحابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث يتكلم عن صيام التطوع، صيام التطوع، فإذا أرادت أن تصوم التطوع تستأذن زوجها. وهذا الحديث على النهي على التحريم، هذا النهي على التحريم. أما إذا كان الصيام من القضاء المضيق، يعني هي عليها 7 أيام وباقي على رمضان 8 أيام، فنقول ما في استئذان زوج، تبادر بالصيام. عليها صيام نذر، تبادر بالقضاء، لا يوجد في المسألة استئذان زوج. قال: زاد أبو داود: غير رمضان، فصيام رمضان ما تستأذن زوجها، وإنما تبادر بالصيام. وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه، وهذا بإجماع أهل العلم. فمن صام في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى فصيامه باطل، فصيامه باطل، وهذا يعني تحريم الصيام بإجماع العلماء. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. إذن يلحق بيوم عيد الأضحى، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، من ناحية تحريم الصيام، من ناحية تحريم الصيام. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. من أراد أن يجدد وضوءه فله ذلك. بارك الله فيكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.